والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كلامنا يقع عن اقتضاء الحرمة للبطلان، فهل حرمة الشيء تقتضي بطلانه أو لا؟ قبل أن نجيب عن ذلك نقول الأحكام التكليفية خمسة، أحدها الحرمة، لأنه عندنا وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة، فالحرمة هي أحد الأحكام التكليفية، ومعناها أن المكلف إذا فعل يعتبر عاصيا ويستحق العقاب من قبل المولى سبحانه وتعالى. أما البطلان فالصحة والبطلان ليسا حكمين تكليفيين، لأنهما ليس فيهما توجيه عملي مباشر للمكلف، وإنما هما حكمان وضعيان، وقد يطلقان على العبادة وقد يطلقان على المعاملة. فالعبادة توصف بأنها صحيحة وباطلة، والمعاملة توصف بأنها صحيحة وباطلة. أما العبادة فصحتها معناها إجزاؤها عن الأمر في مقام الامتثال، أنها مجزية ومسقطة للتكليف، هذا معنى كون العبادة صحيحة. أما كون العبادة باطلة فمعناه شنو؟ أن هذه العبادة غير مجزية ولا مسقطة للتكليف. أما في المعاملة فمعنى كون المعاملة صحيحة، إنما نقول هذه معاملة صحيحة، يعني شنو؟ أي يترتب عليها الأثر، كما في البيع يترتب عليه التمليك، النقل والانتقال، فإذا ترتب الأثر وحصل النقل والانتقال والتمليك نقول هذه معاملة صحيحة. أما إذا كان الأثر غير مترتب ولا يحصل التمليك ولا نقل ولا انتقال، فهذه المعاملة شو نعبر عنها؟ لأنها معاملة باطلة. إذا اتضح ذلك فالسؤال هنا، إذا كانت العبادة محرمة فهل هذه الحرمة تستلزم كون العبادة باطلة أو لا تستلزم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كانت المعاملة محرمة فهل هذه الحرمة تبطل المعاملة أو لا تبطل المعاملة؟ فكلامنا يقع في موردين، في مورد العبادات وفي مورد المعاملات. في العبادات نسأل هل هناك ملازمة بين الحرمة والبطلان أو لا توجد، وكذلك في المعاملات نسأل هل هناك ملازمة بين حرمة المعاملة وبطلانها أو لا توجد. أما بالنسبة للسؤال الأول اللي هو بمن متعلق بالعبادة، فالجواب نعم، إذا كانت العبادة محرمة فهي باطلة وغير مجزية، كما في صوم يوم العيد. فإن صوم يوم العيد شنو؟ محرم. فإذا المكلف صام صام يوم العيد، فهل صومه صحيح أو باطل؟ الجواب صومه شنو؟ باطل. إذن ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن الحرمة في العبادات تستلزم البطلان؟ الجواب يوجد لدينا دليلان. الدليل الأول، يبتني هذا الدليل الأول على القول باستحالة اجتماع الأمر والنهي، وتوضيح ذلك إن هذه العبادة إذا تعلق بها النهي محرمة. يعني شنو؟ يعني تعلق بها النهي، فهل يكون الأمر شاملا لها أو ليس شاملا لها؟ الأمر مثلا بوجوب الصوم أو بوجوب القضاء. الجواب إذا قلنا بأن الأمر شامل لها فإنه يلزم اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد. فصوم يوم العيد إذا كان منهيا عنه فصار متعلق علما، صار متعلقا للنهي. فإذا قلنا بأن الأمر بالصوم يشمله، ايش راح يصير؟ راح يصير اجتماع الأمر والنهي، هم النهي شمله وهم الأمر شمله، وهذا ممكن أو مستحيل إذا كان المتعلق واحد، وهذا مستحيل. فإذا إذا كان النهي موجودا وقلنا باستحالة اجتماع الأمر والأمر والنهي، ماذا نفهم؟ ماذا نفهم حينئذ؟ أن الأمر شبي غير موجود. يعني إذا كان النهي موجود وقلنا بأن الأمر والنهي لا يجتمعان، فرأسا نحكم بأن الأمر موجود أو غير موجود. يعني مثل الضدين، السواد والبياض لا يجتمعان على مورد واحد، فإذا حكمنا في مورد أنه أبيض فهو ليس بأسود قطعا. فإذا الأمر والنهي لا يجتمعان وهنا نهي، فإذا شنو؟ إذا لا يوجد أمر. وإذا كانت العبادة غير مأمور بها فلا تكون مجزية ولا تكون صحيحة، لأن العبادة متى تكون صحيحة؟ لأن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مشمولة بمن؟ بالأمر، فيؤديها المكلف فتكون صحيحة. أما لو كانت العبادة غير مشمولة بالأمر فهي امتثال لأي شيء، هي ما مأمور بها، هي غير مأمور بها، فهي امتثال لأي شيء، امتثال لا لشيء، إذن هي ليست بامتثال، هي باطلة. قد تقول أنتم حكمتم بأن الأمر ليس شاملا لها لهذه العبادة المحرمة لأنها منهي عنها، فالأمر لا يجتمع. ولكننا نقول بأن الملاك، يعني ملاك الأمر شامل لها، الأمر غير شامل، ولكننا لماذا لا نقول بأن الملاك موجود؟ وإذا كان الملاك موجودا فالعبادة صحيحة لو باطلة؟ فهي صحيحة، لأننا نستوفي عن طريقها ذلك الملاك. الجواب: إن هذا الكلام ممكن ثبوتا، ما في أي إشكال، يعني مو مستحيل، ليس بمستحيل، ولكنه لا دليل عليه إثباتا. ثبوتا ممكن، لكن إثباتا لا دليل عليه. لماذا؟ لأن الدلالة على الملاك دلالة مطابقية أم دلالة التزامية؟ الدلالة على الملاك مطابقية أو التزامية؟ يعني المولى يقول صلي، اكتشافنا لوجود الملاك مطابقي أو التزامي؟ التزامي. لماذا؟ لأن المولى حينما يقول صلي فالمدلول المطابقي هو شنو؟ وجوب الصلاة. ووجوب الصلاة يكشف بالدلالة الالتزامية عن وجود ملاك في الصلاة، صح ولا لا؟ فإذا الخطاب الشرعي يدل بالدلالة المطابقية على الحكم والأمر وعلى الوجوب، ويدل بالدلالة الالتزامية على جنب على الملاك. وإذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية. ونحن في فرضنا الأمر والوجوب شامل لهذه العبادة أو ليس شاملا؟ الأمر والوجوب شامل لهذه العبادة المحرمة أو ليس شاملا؟
ليس شاملا.
فشنو اللي سقط؟
مطابقي.
فإذا سقط المدلول المطابقي يبقى دليل على الملاك أو لا يبقى؟ لا يبقى، لأن الدلالة الالتزامية تابعة علماً للدلالة المطابقية، كما درسنا في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقة. بعبارة أخرى، إن الدليل الوحيد على الملاك هو الدلالة الالتزامية المترتبة على الدلالة المطابقية. فإذا انتفت الدلالة المطابقية انتفت الدلالة الالتزامية، وإذا انتفت الالتزامية فأكو دليل على الملاك لو ما أكو؟ فلا دليل على الملاك. ولذلك قلنا هذا ممكن عقلا لكنه لا دليل عليه إثباتا. هذا كله بالنسبة لمن؟ للدليل الأول على أن الحرمة في العبادات تستلزم شنو؟
البطلان.
الدليل الثاني وإذا كان بمفروضي، يعني شنو؟ مش راح ترتب عليه؟
يعني مفروضي ومفروضي لا يجتمع الملاك إذا كان يعني أراده مفروضي.
إيه. وهذا الدليل الثاني راح نكتب قضية المفروضية، بس راح نصورها بغير هاي الصورة اللي تذكرها. نقول الدليل الثاني: إن المولى حينما ينهى عن عبادة، حينما ينهى عن عبادة فهذا معناه أنها محبوبة للمولى لو مبغوضة؟ فهذا يعني أنها مبغوضة للمولى. وإذا كانت هذه العبادة مبغوضة للمولى فهل يمكن أن يتقرب بها المكلف إلى المولى أو لا يمكن؟ الجواب شنو؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنك تتقرب إلى الآخر بمن تتقرب؟ بشيء محبوب لو مبغوض. يعني الصديق يتقرب إلى صديقه بشنو؟ بأمر محبوب مو بأمر مبغوض. فأنت حينما تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن تتقرب إليه بالكذب؟ الجواب كلا عليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ لأن الكذب مبغوض المولى، فكيف تتقرب إلى المولى بفعل الكذب؟ كذلك صوم يوم العيد مبغوض للمولى، فكيف تتقرب إلى المولى شنو؟ بأمر يبغضه. فإذا إذا كانت العبادة محرمة فهي مبغوضة، وإذا كانت مبغوضة فلا يمكن التقرب بها، وإذا كان التقرب غير ممكن، كمل أنت بعد، إذا كان التقرب غير ممكن فالعبادة شبيه باطلة. لماذا؟ لأن العبادة مشروطة بالقربة، مشروطة بنية القربة، فإذا كانت نية القربة مستحيلة فالعبادة باطلة لأنها فاقدة لشرط من شروطها وهو نية القربة. هذا الدليل الثاني. فالدليل الأول هو أن الأمر غير شامل للعبادة لامتناع اجتماع الأمر والنهي، ستكون باطلة لأنها غير مأمور بها. إن قلت الملاك موجود نقول هذا ممكن ثبوتا، لكنه لا دليل عليه إثباتا، لأن المطابقية سقطت فسقطت الالتزام. الدليل الثاني هو أن العبادة المحرمة مبغوضة، وإذا كانت مبغوضة فلا يمكن التقرب بها، ومن شروط العبادة نية القربة، فإذا كان لا يمكن التقرب فالعبادة فيها باطلة. هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المصدر. اقتضاء الحرمة للبطلان. الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي. ليش البطلان حكم وضعي؟ ما بي توجيه مباشر لسلوك الإنسان، وإنما يترتب عليه حكم تكليفي. يعني إذا كان باطلا شي يترتب عليه؟ وجوب الإعادة مثلا، وجوب الإعادة حكم تكليفي يترتب على الحكم الوضعي كما أثبتنا في محله. حكم وضعي قد توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة. هاي إمن قد توصف به المعاملة والعبادة؟ عليكم السلام، يعني للبطلان. زين، ما هو بطلان العبادة؟ ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية ولا بد من إعادتها أو قضائها، وببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها ولا النقل ولا الانتقال ولا التمليك. وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا، فنفصل البحث تارة في العبادات وتارة في المعاملات. أما تحريم العبادة فالصحيح شنو؟ فيستلزم بطلانها. يا ولي يستلزم يعني النهي، فالنهي يستلزم بطلانها، وذلك لكم دليل؟ لدليلين. الدليل الأول، أما أولا فلأن تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها. يعني إذا كانت حرام فهي مأمور بها أو ليس مأمورا بها؟ لماذا؟ لأنه لو كانت مأمور بها راح يجتمع الأمر والنهي، لامتناع اجتماع الأمر ومع عدم شموله. هاي من ترجع للأمر، ومع عدم شمول الأمر لها يعني للعبادة لا تكون مجزية ولا يسقط بها الامر. لماذا لا تكون مجزيه؟ سالبه بانتفاء الموضوع. انت تمتثل اي شيء، تمتثل شيئا قد امرت به. فقال فاذا كانت هذه العباده لم تؤمر بها فانت ممتثل لاي شيء. يعني هذه سالبه بانتفاء الموضوع، لا يسمى امتثال. الامتثال فرع الامر، فاذا لا يوجد امر لا يوجد امتثال، وهو معنى البطلان. فان قيل ان الامر غير شامل ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، الملاك موجود، واذا كانت واجده للملاك ومستوفيه للملاك فيسقط الامر بها. لماذا؟ لان الامر شنو يريد منك المولى بالامر؟ يريد منك استيفاء الملاك. فاذا كان الملاك موجودا في الصوم يوم العيد فانت حينما تصوم تستوفي الملاك او لا تستوفي الملاك؟ تستوفي الملاك، فاذا تكون مجزية ومسقطة للامر. الجواب قلنا انه بعد عدم شمول الامر لها لا دليل على شمول الملاك، لان الملاك انما يعرف من ناحية الامر. بعبارة اخرى شنقول؟ ان الملاك دلالة التزامية وهي فرع الدلالة المطابقية على الامر. فاذا كان الامر ليس شاملا لهذه العبادة سقط المدلول المطابق، واذا سقط المطابق سقط الالتزامي الذي هو دال على الملاك فلا دليل على الملاك. زين، هذا الدليل الاول يختص بالواجب التعبدي او هو شامل لكل واجب سواء كان تعبديا او توصليا؟ الجواب شنو؟ انه شامل لكل واجب سواء كان تعبدي او توصلي. لماذا؟ لاننا لا نريد ان نستدل بمن؟ بقصد القربة. حتى تقول التعبدي فيه قصد القربة، التوصل ليس فيه قصد القربة، وانما نريد ان نستدل ان الشيء اذا كان غير مشمول بالامر فهو لا يعد امتثال. فاذا كان لدينا امر توصلي متعبدي وكان الامر ليس شاملا له، فعل توصلي والامر ليس شاملا له، فهل يعد امتثالا او لا يعد امتثالا؟ لا يعد امتثالا. كرد السلام، رد السلام تعبدي لو توصلي؟ توصلي، لانه ما يشترط فيه نية. رد السلام توصلي. فلو في مورد من الموارد المولى نهاك عن رد السلام، قال لك اذا سلم عليك فلان فلا ترد، لا ترد السلام، هاي لا ترد السلام ماذا تعني؟ ان رد السلام في ذلك المورد مشمول بالامر او ليس مشمولا؟ فيعد امتثالا او لا يعد امتثالا؟ لا يعد امتثالا لانه غير مشمول بالامر، مع انه توصلي وليس تعبدي. وهذا البيان كما ياتي في العباده المحرمه يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها سواء كان الأمر تعبديا أو كان توصليا. وأما ثانيا فلأننا نفترض مثلا أن الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة، يعني نقول سلمنا أن الملاك موجود، لكن راح نستشكل من هذه جهة المرغوضية وأنها لا يمكن التقرب بها، ولكنها ما دامت محرمة فهي مبغوضة للمولى. هاي ومبغوضة للمولى شنو؟ هاي فرع على التحريم. يعني إذا كانت محرمة فهي شنو؟ فهي مبغوضة. زين، إذا كانت مبغوضة فلا يمكن التقرب بها، وإذا لا يمكن التقرب بها فالعبادة شنو؟ باطلة، لأنها مشروطة بالقرب، فلا يمكن التقرب بها نحوه. هذا المثل نحو المولى. ومعه معه شنو يعني؟
مع هذا عدم التقرب
يعني ومع عدم إمكان التقرب ومع عدم إمكان التقرب بها ايش راح يترتب؟ ايش راح يترتب؟ لا تقع عبادة لأن العبادة شنو معناها؟ فيها نية القربة فإذا ما كن نية القربة فليست عبادة لتصح وتجزي عن الأمر لا راح يصير باطل زين هذا الدليل الثاني يشمل التوصلي لو مختص بالتعبدي شو تقول؟ هذا الدليل الثاني هذا مختص بالتعبدي لأنه متعلق بمن؟ بنية القربة وهذا البيان يختص بالعبادات ولا يجري في غيرها لأنه استدلال بمن؟ بالقربة هذا كله بالنسبة للعبادة أما المعاملة فهل نهي المولى عن المعاملة مبطل لها أو ليس مبطلا لها نقول الجواب النهي عن المعاملة فيه صورتان الصورة الأولى أن يكون النهي متوجها إلى السبب أي متوجها إلى العقد وهو الإيجاب والقبول الذي هو سبب للتمليك يعني بالبيع من أقول بعته واشتريته عندنا سبب وعندنا شنو مسبب السبب هو شنو هو العقد بعته واشتريته هذا سبب زين المسبب هو النقل والانتقال والملكية فنقول عندنا صورة مرة المولى ينهى عن السبب يقول أيها المكلف العقد حرام الإيجاب والقبول حرام مع غض النظر عن المسبب وتارة تكون الحرمة والنهي متوجه إلى النتيجة والتمليك وليس إلى السبب فالمولى ينهاك مباشرة عن التمليك وعن النقل والانتقال فإذا كم صورة نهي عن السبب ونهي عن أما النهي عن السبب فهل يستلزم البطلان أو لا يعني لو نهاني المولى عن العقد الذي هو سبب فهل تكون المعاملة باطلة أو غير باطلة الجواب لا ملازمة بين النهي عن السبب وبطلان المعاملة كما لا ملازمة بين النهي عن السبب وصحة المعاملة فالمولى إذا نهاني عن السبب يمكن أن تكون المعاملة صحيحة ويمكن أن تكون المعاملة باطلة قد تقول أنا في تشكل عليه أنه كيف ينهاني المولى عن السبب ويمكن للمعاملة أن تكون صحيحة هاي شلون يصير المولى يقول لي العقد حرام فشلون بعدين يترتب عليه الأثر هذا شلون يصير المولى إذا نهاني عن العقد فكيف يمكن أن نرتب الأثر على ذلك العقد المحرم يصير هذا لو ما يصير قد يقال أنه لا يجوز والصحيح أنه لا ملازمة بين حرمة السبب وبطلان المعاملة لماذا؟ إذ لا مناصاة بين حرمة العقد وهو السبب وبين صحة النتيجة والأثر اللي هو المسبب ماكو منافاة إذ قد يكون السبب محرما ولكن مع ذلك إذا صدر من المكلف مع أنه حرام يرتب عليه الشارع الأثر. ومثاله الواضح في شريعة شنو؟ الظهار. الظهار حلال أو حرام؟ أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو ظهر أختي أو كذا كذا، هذا الظهار حلال أو حرام؟ عادة جاهلية حرمتها الشريعة الإسلامية. فالظهار يعني إلقاء هذه الصيغة محرمة، فهنا المحرم السبب لو المسبب؟ السبب. يعني هذا القول، هذا القول أنت علي كظهر أمي، هذا قول محرم، لكن المكلف لو عصى وجاء بهذا القول يترتب عليه الأثر وتحرم عليه زوجته أو لا يترتب عليه الأثر؟ لا يترتب عليه الأثر. وهذا مثال منين؟ من العقود أو من الإيقاعات؟ هذا من في الإيقاع ظهار، لأنه من طرف واحد لا فرق. محل الشاهد شنو؟ مع أنه ليس من المعاملات، يعني ليس من العقود، من المعاملات لكنه ليس من العقود، لكن محل الشاهد شنو؟ أن سبب محرم ولكن ماذا ترتب عليه؟ المسبب. إذن حرمة السبب لا تقتضي بطلان المعاملة ولا تقتضي صحتها، كلاهما ممكن. أما الحالة الثانية اللي هي شنو الحالة الثانية؟ تحريم المسبب، مو تحريم المسبب، تحريم المسبب. فإذا المولى نهاك عن التمليك وعن الأثار وعن النقل والانتقال، قال لك انتقال هذا الكتاب منك إلى فلان حرام، كما لو كان الكتاب كتاب ضلال، كتب الضلال يجوز بيعها أو لا؟ إذا كنت من أهل الاختصاص وتريد ترد على الكتاب يجوز أو لا يجوز؟ فأنت ما شاء الله عالم نحرير وفطح كبير، اشتريت كتابا شنو؟ كتاب ضلال، حتى ترد على ذلك كتاب. فإجيتك أنا ما أتهم في القضايا، قلت لك بيع لي هذا الكتاب، يجوز أن تبيع لي الكتاب أو لا يجوز؟
لا يجوز.
فالنهي هنا عن نفس الإجابة والقبول لو عن الأثر وهو النقل. المولى لا يريد انتقال ذلك الكتاب لي. وكذلك مثال آخر، بيع المصحف الشريف للكافر جائز أو غير جائز؟ غير جائز. فالمولى يبغض شنو؟ يبغض، مو يبغض إجراء الصيغة، لا، يبغض انتقال المصحف إلى ملكيتك. فأنا المولى شنو يبغض؟ يبغض السبب لو المسبب؟ يبغض النتيجة ويبغض شنو؟ المسبب، ويبغض التمليك ويبغض النقل والانتقال. وفي هذه الحالة حرمة المسبب تستلزم البطلان أو لا تستلزم البطلان؟ جاوبني، تستلزم البطلان أو لا تستلزم؟ كلكم لم تقرأوا الدرس وكلكم ما حضرين الدرس. السيد الشهيد لا، يقول الحرمة للمسبب تستلزم الصحة ولا تستلزم البطلان. تحريم السبب لا يستلزم لا صحة ولا بطلان. أما السيد الشهيد يقول، يقول تحريم المسبب مو يستلزم البطلان، لا بالعكس، يستلزم الصحة. وهذه الواحد يقول رأي غريب، لذلك أنتم كلكم انتقدوا وراء العواطف اللي قلتوا باطلة. شيء شيء يقول لا، شيء شيء يحكي مو عواطف، يحكي حكي علمي. يا أبا شنو دليله؟ يقول النهي عن الشيء حكم تكليفي أو لا؟ شو الجواب؟ حكم تكليفي. والحكم التكليفي مشروط بالقدرة أو ليس مشروطا بالقدرة؟ مشروط بالقدرة. زين، إذن النهي عن شيء يستلزم أن يكون ذلك الشيء مقدورا للمكلف، صح لا؟ المولى إذا نهاك عن شيء فلا بد أن يكون ذلك الشيء مقدور، وإلا لو لم يكن مقدورا إنه ممكن لو مستحيل. مثل يقول لك لا تطر في السماء، لا تطر في السماء، هذا عقلائي أو غير عقلائي؟ غير عقلائي لأنه غير مقدور. إذن المولى مثلا يقول لك لا تشرب الخمر، شرب الخمر مقدور للمكلف أو غير مقدور؟ مقدور. فالمولى إذا نهاك عن شيء فلا بد أن يكون ذلك الشيء شنو؟ مقدورا، لا بد أن يكون مقدورا للمكلف. زين نأتي إلى محل الكلام. المولى نهاني عن التمليك والنقل والانتقال، نهاني عن المسبب، المسبب يعني شنو؟ يعني التمليك. فالمولى نهاني عن التمليك، فش نستنتج؟ أن التمليك مقدور لي أو ليس مقدورا؟ مقدور لي. وإلا لو كان غير مقدور لي لما نهاني المولى عنه. فإذا بما أن المولى نهاني عن التمليك، إذا التمليك مقدور لي. زين سؤال، متى يكون التمليك مقدورا؟ هل التمليك مقدور إذا كان العقد صحيحا، أو التمليك مقدور إذا كان العقد باطلا؟ يعني إذا حكمنا بأن العقد باطل فهل عندك قدرة على التمليك أو ليس لديك قدرة؟ ليس لديك. لو ألف مرة قلت بعت واشتريت، ليس لديك القدرة على التمليك. متى لديك القدرة على التمليك؟ إذا كان العقد صحيحا، بحيث تستطيع أن تأتي بالسبب فيترتب عليه مسبب والتمليك. إذن التمليك لا يكون مقدورا للمكلف إلا إذا كان العقد صحيحا. فإن شاء ملك بإجراء العقد، وإن شاء لم يملك، فهو اختياري لا. أما إذا قلنا بأن العقد باطل فالمكلف ليس مخيرا إن شاء ملك وإن شاء لم يملك. لماذا؟ لأنه إذا العقد باطل يقدر يملك، لو ما يقدر يعجز عن التمليك. فإذا كان العقد باطلا يعجز عن التمليك، لأن التمليك يكون إذا كان العقد صحيحا. إذن نستنتج أن المولى إذا حرم المسبب على المكلف يعني حرم عليه التمليك، وإذا حرم عليه التمليك فهذا يعني أن التمليك مقدور، ولا يكون التمليك مقدورا إلا إذا كان العقد صحيحا. فإذا نهى المولى عن المسبب فلا بد أن يكون العقد صحيحا. شوف هاي الدقة اللي يمتاز بها السيد الشهيد، واللي اختلف هاي المسألة وهي مشهور علمانا.
كيف نقول التمليك يعني صح التمليك ومر لك على العقد صحيح، وحين عرفنا انه صحة العقد معناها هو نقل الانتقال.
اي نقل الانتقال يعني تمليك.
يعني
شو
يعني
نربط التمليك ونربط صحة العقد؟ احنا ما نريد ان صحة التمليك تتوقف على صحة العقد. حتى تقول لي انت صحة التمليك تتوقف على صحة التمليك، لا ما قلت انا صحة التمليك، دققوا عباراتي دقيقة. قلت القدرة على التمليك. يعني انا من اقول لك هذا الكتاب، هذا الكتاب بيدي، هل انا قادر ان املكه للسيد او لا؟ قادر او لا؟ اذا كان بيعي للسيد صحيح، اذا بعت للسيد يكون البيع صحيحا، فهذا معناه انني استطيع ان اجري البيع فاملكه، واستطيع ان لا اجري البيع فلا املكه. فالتمليك باختياري او ليس باختياري؟ لا، ترتب الاثر. اذا كان العقد مما يترتب عليه الاثر، اذا قلنا ان العقد يترتب عليه الاثر، فهذا يعني ان ترتب الاثر بيدي. إن شئت جئت بالعار فترتب الأثر، وإن شئت لم أجئ بالعقد فلا يترتب عليه الأثر. يعني تبقى المسألة بمن؟ بيدي. يعني لو كان هذا السائل الذي أمامي يرفع العطش وأنا عطشان، فإن شئت شربته فأرفع العطش، وإن شئت لم أشربه فلا أرفع العطش. فالمسألة اختيارية، إن شئت أجريت العقد فترتب الأثر فملكت السيد، وإن شئت لم أجر العقد فلا يترتب الأثر ولا يمتلك السيد. إذن التمليك للسيد متعلق على شنو؟ على وجود العقد من قبلي، العقد الصحيح طبعا. أما لو قلنا بأن بيعي للسيد يعني العقد يعني المسبب باطل ولا يجوز التمليك للسيد، أصلا ما يجوز التمليك للسيد شرعا، لأن هذا الكتاب شنو؟ كتاب أقل من مستوى، وهذا أقل من مستوى يعني راح يسبب له شنو؟ التواضع، والتواضع مو صحيح. إذا قلنا زين هذا الكتاب لا يجوز تمليكه للسيد، فالتمليك بقدرتي واختياري أو لا؟ يعني لو كان العقد قد حكم الشارع ببطلانه وأنه لا يمكن التمليك للسيد، فإذا التمليك ليس باختياري، يعني إن شئت ملكت وإن شئت لم أملك، لأنني حتى لو شئت التمليك لا أستطيع. يعني حتى لو أضفتنا سيدنا ملكتك هذا الكتاب ملكتك هذا الكتاب ما أكو فائدة، لأن التمليك باطل العقد باطل. فإذا كان العقد باطل فالتمليك ليس بيد المكلف لأنه لا يستطيع أن يملك. أما إذا قلنا بأن العقد صحيح فالتمليك اختياري، إن شاء المكلف ملك وإن شاء لم يملك. فالمولى حينما ينهاني عن التمليك فلا بد أن يكون اختياريا. متى يكون اختياريا؟ إذا كان العقد صحيحا.
فلازم نفرق بين التمليك والنقل والانتقال، لازم نفرق بين،
لا لا هو النقل والانتقال. شيخنا دققوا عدت المطلب أكثر من مرة.
أنا واضح بس يعني النقل والانتقال مثل
أكو ملازمة بين النهي عن التمليك وكون التمليك ممكن، هل تقبل بها لو ما تقبل؟ أكو ملازمة بين النهي عن النقل والانتقال وبين أن النقل والانتقال ممكن، هاي مقدمة أولى خلوها رقم واحد، ملازمة بين النهي عن التمليك والنقل والانتقال وبين كون التمليك والنقل والانتقال ممكن، هاي واضحة لا مواضحة؟ واضحة لا مواضحة؟ واضحة، لأن النهي عن غير المقدور مستحيل. جيد رقم اثنين، متى يكون التمليك والنقل والانتقال ممكنا للمكلف؟ إذا قلنا بأن العقد باطل أو إذا قلنا بأن العقد صحيح؟ إذا قلنا بأنه باطل فالتمليك غير مقدور ولا النقل والانتقال مقدور، أما إذا قلنا أن العقد صحيح فالتمليك مقدور والنقل والانتقال مقدور. إذن إذا نهاني المولى عن التمليك والنقل والانتقال لا بد أن يكون ممكنا لي، ولا يكون ممكنا إلا إذا قلنا بأن العقد صحيح. إذا النهي عن المسبب يستلزم صحة العقد وصحة النقل والانتقال. وأما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان وهو الإيجاب والقبول مثلا، وأخرى يراد به تحريم المسبب أي التمليك الحاصل نتيجة للعقد يعني لذلك للإيجاب والقبول. ففي الحالة الأولى لا يستلزم، شنو يعني الحالة الأولى؟ النهي عن عن السبب، لا يستلزم تحريم السبب بطلانه، لا يستلزم تحريم السبب بطلانه، دائما ترجع بطلان السبب، وإذا بطل السبب طبعا يبطل المسبب وعدم الحكم بنفوذه، عدم الحكم بنفوذه يعني شنو؟ يعني بطلان المسبب. يقول ماكو ملازمة بين حرمة السبب وبطلان السبب والمسبب، لا، إذا كان السبب حراما فقد يكون المسبب صحيح وقد يكون غير صحيح، كما لا يستلزم صحته ونفوذه، يعني هو حيادي لا يميل إلى الصحة ولا يميل إلى البطلان. ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا قدر ترتب عليه بحكم الشارع أثره الخاص به كما في الظهار فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثر لو صدر من المكلف. وفي الحالة الثانية، يعني شنو الثانية؟ المسبب. قد يقال إن التحريم المذكور يستلزم الصحة، يعني إذا المولى حرم المسبب هذا شيء يستلزم؟ يستلزم الصحة. شلون يستلزم الصحة؟ لأنه الهاء من تلجأ؟ الحرمة، يعني التحريم. لأن التحريم لا يتعلق إلا بمقدور، فإذا حرم المولى التمليك فلا بد أن يكون التمليك شنو؟ مقدور. ولا يكون المسبب وهو التمليك مقدورا للمكلف إلا إذا كان السبب نافذا، يعني حكمنا بمن؟ بالصحة أو بالبطلان؟ إلا إذا حكمنا بالصحة، يعني إذا حكمنا بالصحة فالمكلف يستطيع أن يملك ويستطيع أن لا. أما إذا حكمنا بالبطلان فالمكلف مختار أو غير مختار؟ غير مختار، ما يقدر إن شاء ملك وإن شاء لم يملك، لا. فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة. في أخير المطلب السيد الشهيد يشير إلى نقطة مهمة، وهي أنه الحرمة والنهي تارة تكون حرمة تكليفية وتارة تكون حرمة إرشادية. شلون يعني إرشادية؟ لأنه في كثير من الأحيان الشارع ينهاك عن شيء ولكنه لا يقصد الحرمة التكليفية التي يترتب عليها العقاب كما في شرب الخمر. النهي وحرمة الخمر حرمة تكليفية، لأنك إذا فعلتها شنو؟ تستحق العقاب. ولكن الحرمة في بعض الأحيان إرشاد لأمر آخر ولا يترتب عليها العقاب. أضرب لك مثالين. المثال الأول، قد تكون الحرمة إرشادا للمانعية، يعني المولى تارة ينهاك عن شيء يريد يقول لك شنو؟ يريد يقول لك هذا الشيء مو حرام إذا سويت تستحق العقاب، لا، وإنما هذا الشيء مانع من صحة العمل. كما لو قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني الملابس المصنوعة من الحيوان غير مأكول اللحم لا تصلي، هاي لا تصلي نهي لو مو نهي، يدل على الحرمة أو لا يدل على الحرمة؟ يعني المكلف لو صلى في جلد مصنوع من ثعلب أو ذئب أو أسد فارتكب حرام أو لم يرتكب حرام؟ يعني عليه الإثم والعقاب وليس عليه الإثم والعقاب؟ الجواب ليس عليه إثم ولا عقاب. غاية الأمر صلاته صحيحة لو باطل؟ صلاته باطلة فتجب عليه إعادة. فلبس الجلد من الحيوان غير المأكول اللحم مانع من صحة الصلاة وليس حراما حرمة تكليفية. فالمولى حينما يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه لا يقصد الحرمة التكليفية، وإنما هو إرشاد إلى المانعية، يعني هذا الجلد مانع عن صحة الصلاة. زين، إذا كان مانعا فالصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة باطلة، ولكنها باطلة ليس للملازمة التي درسناها قبل قليل، أن العبادة إذا كانت محرمة فهي شنو؟ فهي باطلة. لا، مو لأجل الملازمة، لأنه أصلا هنا لا توجد حرمة تكليفية، وإنما البطلان لوجود المانع، لأن المانع يبطل العمل، فلا علاقة له بالملازمة السابقة، لأن وجود المانع يبطل الصلاة، سواء قلنا بالملازمة بين الحرمة والبطلان أو لم نقل بالملازمة. فهذا أجنبي عن مقامنا. لذلك يقول دقق، لا تخلط بين المطلبين، بين حرمة العبادة وبطلانها وبين المانعية والبطلان، ذاك لوجود الملازمة، أما هذا للمانعية، سواء وجدت الملازمة أو لم. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن تكون الحرمة إرشاد إلى الشرطية. شنو يعني إرشاد إلى الشرطية؟ يعني المولى ينهاك عن شيء ويريد أن يقول لك إن نقيض هذا الشيء شرط في الصحة. شلون يعني؟ كما لو قال المولى لا تبع بدون كيل أو وزن، لا تبع بدون كيل أو وزن، فلو كان هناك شيء مكيل أو موزون وأنا ما بعت بالكيل والوزن، بعت جزافا، ارتكبت حرمة أو لم ارتكب؟ ارتكبت أو لم ارتكب؟ لم ارتكب حرمة. غاية الأمر البيع صحيح لو باطل؟ البيع باطل. فحينما يقول المولى لا تبع بدون كيل، بدون كيل يعني عدم الكيل، شنو نقيضه؟ يعني الكيل، وهذا يعني أن الكيل شرط، فينهاك عن شيء ليثبت أن نقيضه شرط، نهاك عن عدم الكيل، نهاك عن عدم الكيل ليثبت لك بأن الكيل شار. زين، إذا بعت بدون كيل فبيع صحيح لو باطل؟ بيع باطل. زين، بيع باطل لوجود الملازمة بين النهي عن المعاملة وبطلانها، لو ما له علاقة بالملازمة، ما له علاقة بالملازمة، سواء قلت بالملازمة أو لم أقول. لماذا؟ لأن البيع بدون كيل فقد للشرط، والذي يفقد الشرط شو راح يصير؟ باطل ولا صحيح؟ باطل، لأن شرط جزء العلة، فإذا فقد جزء العلة فقدت العلة. هذا واضح إن شاء الله. وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم التكليفي، طيب التحريم التكليفي، بل لإفادة المانعية أو الشرطية، بل لإفادة مانعية متعلق النهي. فالمانعية بمن تعلقت؟ ياهو المانع متعلق لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فالمتعلق شنو؟ وما لا يؤكل لحمه. فالنهي بمن يتعلق هنا؟ ما لا يؤكل لحمه بالمتعلق، او شرطية نقيضه، لها علما ترجع، او شرطية نقيض متعلق النهي. فالمولى شو قال؟ لا تبع بدون كيل، لا تبع بدون كيل، فالمتعلق هنا شنو؟ متعلق بدون كيل. فالشرطية للمتعلق لو لنقيض المتعلق، لنقيض المتعلق وهو الكيل. لذلك قال او شرطية نقيضة، يعني نقيضة نقيض متعلق النهي. طبعا هاي خلي جواها خاص، هاي العبارة كلها بل لإفادة مانعية متعلق النهي او شرطية نقيضة، راح ادعكم بعدين واسألكم. وفي مثل ذلك يعني في الشرطية او المانعية لا إشكال في أنه يدل على البطلان، كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، أو لا تبع بدون كيل الدال على شرطية الكيل الذي هو نقيض المتعلق ونحو ذلك. ودلالته على البطلان مو للملازمة، اللي درسناها قبل قليل، لا، وإنما باعتباره إرشادا إلى المانعية أو الشرطية، والمانعية إذا وجدت يبطل، وإذا فقدت الشرطية يبطل. ومن الواضح أن المركب يغسل بوجود المانع أو فقدان الشرط، ولا علاقة له لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان، ما له علاقة. نرجع للعبارة جرينا جواب آخر، شنو العبارة تقول؟ بل لإفادة مانعية متعلق النهي، يعني ياهو المانع. شنو المثال؟ لا تصلي فيما لا يكلف. سؤال، وين المتعلق مال النهي؟ هنا المولى عن شنو نهاك؟ عن ما لا يكلفه. لو نهاك عن الصلاة فيما لا يكلفه، فالنهي عن من صار؟ عن الصلاة. فالمتعلق هو شنو؟ الصلاة. والصلاة مانع؟
بقيد.
اي، فياهو اللي متعلق، المتعلق هو الصلاة، والمانع هو قيد المتعلق. احسن، هذا شيء واضح. ان شنو المولى عنا النهاني؟ نهاني عن صلاة مقيدة بمن؟ بما لا يوكل لحمه. فالمتعلق للنهي هو شنو؟ هو الصلاة المقيدة بكونها في لباس من غير مأكول اللحم. فيا هو المانع، المانع هو الصلاة التي هي المتعلق. لو المانع هو ما لا يكل لحمه الذي هو شرط للمتعلق، الذي هو شرط
للمتعلق.
فإذا هذه العبارة راح تصير دقيقة لو مو دقيقة، لإفادة مانعية متعلق. شلون؟ قول قيد، قول شرط، ما كفر. المهم، المهم المانعية المن صارت؟ للقيد، يعني قيد المتعلق مو المتعلق. نجي للعبارة الثانية، أو شرطية نقيضة. يعني شنو شرطية نقيض من؟ نقيض المتعلق. يعني نقيض المتعلق شو راح يصير؟ راح يصير شرط. زين، لا تبع بدون كي. النهي هنا شنو متعلقة؟ المولى قال لك لا بدون كيل. لو قال لك لا تبع بدون كيل، فهو نهات عنه، نهات عن البيع بدون كيل. فمتعلق النهي شنو؟ البيع. زين، نقيض البيع، نقيض البيع
عدم البيع.
يعني عدم البيع شرط؟ لو لا، ناظرين احنا عدم المكيل، عدم الكيل، ونقيضه الكيل، فهو اشترط. زين، فإذا الشرطية هنا لنقيض المتعلق، لو لنقيض قيد المتعلق. لنقيض قيد متعلق المتعلق. فالعبارة دقيقة أو ليست دقيقة؟ ليست دقيقة. وإحنا منصفين في ذلك المطلب، قلنا العبارة دقيقة، ما تحريم المسبب يستلزم الصحة، ولكن في هذا المورد العبارة غير دقيقة. وهي مو بس عبارة تسير شيء، عبارة الأعلام روح حتى للبحث الخارجي يعبرون شرطية المتعلق، عدم متعلق، أو مانعية المتعلق، لكن العبارة ليست دقيقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.